أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد،
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في مقومات الاستصحاب. طبعا بالنسبة للمقوم الأول في آخره، آخر المقوم الأول، لما قال المصنف رحمه الله: ولا فرق في ذلك بين أن نقول بأن اعتبار سبق اليقين من جهة كونه صفة قائمة بالنفس، هذا إخوان بيناه البارحة، لكن ضيفها العبارة هذا قطع موضوعي، وبين أن نقول بذلك من جهة كونه طريقا وكاشفا، هذا قطع طريقي، وفيما يرتبط بالقطع الموضوعي بأقسامه والقطع الطريقي كان قد تقدم تفصيل ذلك سابقا. الكلام في المقوم السابع والأخير، وهو فعلية الشك واليقين. فلا بد أن يكون اليقين فعليا، لا بد أن يكون الشك فعليا، أما الشك التقديري أو اليقين التقديري فغير كاف. يقول: بمعنى أنه لا يكفي الشك التقديري ولا اليقين التقديري. توضيحه كالتالي: بمعنى أنه غافل ليس له يقين بوجود شيء سابق، ولا شك ببقاء ذلك الشيء فعلا، بمعنى أنه غافل ليس له يقين بوجود شيء سابق، ولا شك ببقاء ذلك الشيء فعلا، ولكن لو التفت، لو هذا التقدير هكذا، ولكن لو التفت وخرج عن غفلته يحصل له الشك واليقين. إذن بمعنى أنه غافل ليس له يقين بوجود شيء سابق، ولا شك ببقاء ذلك الشيء فعلا، ولكن لو التفت وخرج عن غفلته يحصل له الشك واليقين. نظيره إخوان ما تقدم معنا سابقا في اللمعة، وكذلك في أصول المظفر، بالنسبة للتغير الحسي والتغير التقديري. يقول المصنف رحمه الله: فعلية الشك واليقين، بمعنى أنه لا يكفي، طبعا من خلال المثال الذي يستعرضه المصنف رحمه الله وسنقرأه معا، يتضح الأمر أكثر فأكثر. بمعنى أنه لا يكفي الشك التقديري ولا اليقين التقديري، واعتبار هذا الشرط لا من أجل أن الاستصحاب لا يتحقق معناه إلا بفرضه، لا، ليس لذلك، بل لأن ذلك مقتضى ظهور لفظ الشك واليقين، يعني ولفظ اليقين في أخبار الاستصحاب، فإنهما لفظ الشك ولفظ اليقين ظاهران في كونهما فعليين، يعني في كون الشك فعليا، في كون اليقين فعليا، كسائر الألفاظ في ظهورها في فعلية عناوينها. هو عليه، ضيفوا العبارة بعد عناوينها، وعليه، ففي الشك التقديري لا يصدق النقض به، وفي اليقين التقديري لا يصدق نقضه بالشك، وعليه، ففي الشك التقديري لا يصدق النقض به، وفي اليقين التقديري لا يصدق نقضه بالشك. نعود إلى عبارة المصنف رحمه الله. المقوم السابع فعلية الشك واليقين. طبعا هناك ثمرة مهمة في البينها، بمعنى أنه لا يكفي الشك التقديري ولا اليقين التقديري، واعتبار هذا الشرط لا من أجل أن الاستصحاب لا يتحقق معناه إلا بفرضه، لا، بل لأن ذلك مقتضى ظهور لفظ الشك واليقين في أخبار الاستصحاب، فإنهما ظاهران في كونهما فعليين كسائر الألفاظ في ظهورها في فعلية عناوينها. وإنما يعتبر هذا الشرط في قبال من يتوهم جريان الاستصحاب في مورد الشك التقديري. ومثاله كما ذكره بعضهم: ما لو تيقن المكلف بالحدث، وتيقن أن الحدث قد صدر منه، بعد ذلك ثم غفل عن حاله وصلى، فعنده يقين، عنده يقين بماذا، أو عنده يقين، يقين في ماذا؟ في الحدث أو بالحدث. وذهب وصلى، ثم بعد الفراغ من الصلاة، خلص الصلاة، شك في أنه هل تطهر قبل الدخول في الصلاة، كمل العبارة، أم لا. ثم بعد الفراغ من الصلاة شك في أنه هل تطهر قبل الدخول في الصلاة أم لا، كمل العبارة، فاصل. فبناء على لزوم كون الشك فعليا في جريان الاستصحاب، فبناء على لزوم كون الشك فعليا في جريان الاستصحاب، فهنا ليس استصحاب الحدث قبل الصلاة حتى لا يبقى مجال لقاعدة الفراغ، فهنا ليس استصحاب الحدث قبل الصلاة حتى لا يبقى مجال لقاعدة الفراغ، فتجري القاعدة ويحكم بصحة الصلاة، ويحكم بصحة الصلاة. طبعا هذا يتوضأ للصلوات الآتية، تقدم معكم في الرسائل العملية، هذا يتوضأ للصلوات الآتية. عم نحكي هذه الصلاة، نكمل عبارة كتيبتها. وأما لو قلنا، وأما لو قلنا بكفاية التقديريين، وأما لو قلنا بكفاية التقديريين من الشك واليقين، فاستصحاب الحدث جار، يرحمكم الله، فاستصحاب الحدث جار. ليش؟ إذا قلنا بكفاية الشك التقديري، هذا ماذا؟ نعم موجودها، لأن هذا لو التفت وخرج عن غفلته يحصل له الشك. لو شو انت عم تحكي بالشك التقديري، بعد ما بيصير في مجرى لقاعدة الفراغ نحكم ببطلان الصلاة؟ طبيعي. بناء ماذا؟ على كفاية الشك التقديري. أما لا، بناء على اعتبار واشتراط ماذا؟ أن يكون الشك فعليا، لا يكفي الشك التقديري، فعلية الشك وين كان موقعها؟ بعد الفراغ من الصلاة. صحيح. فحينئذ تجري قاعدة الفراغ. أما بناء على كفاية الشك التقدير فهون حاصل له، لأنه لو التفت وخرج عن غفلته حصل له الشك قبل الفراغ من الصلاة. فبعد أي موقع، أي محل جريان قاعة الفراغ، فبيتم بطلان الصلاة حينئذ. يقول، نكمل العبارة، نعم شو قلنا؟ فبناء على لزوم كون الشك فعليا في جريان الاستصحاب، فهنا ليس استصحاب الحدث قبل الصلاة. حتى يبقى بدقة الكل، حتى لا يبقى مجال لقاعدة الفراغ، فتجري القاعدة ويحكم بصحة الصلاة. وأما لو قلنا بكفاية التقديريين من الشك واليقين، فاستصحاب الحدث جار ولا يبقى مجال لقاعدة الفراغ. ليش أخي؟ هذا شو الفرض؟ الفرض هذا مسبوق بيقين الحدث طبيعة الحال. بناء على كفاية الشك التقديري، فاستصحاب الحدث جار ولا يبقى مجال لقاعدة الفراغ، فيحكم ببطلان الصلاة. ويا لها من ثمرة عظيمة، فيحكم ببطلان الصلاة. الكل كتب. نعود إلى عبارة المصنف رحمه الله، ومثاله كما ذكره بعضهم: ما لو تيقن المكلف بالحدث ثم غفل عن حاله وصلى، ثم بعد الفراغ من الصلاة شك في أنه هل تطهر قبل الدخول في الصلاة. بيقول: فإن مقتضى قاعدة الفراغ صحة صلاته. ليش؟ لحدوث الشك بعد الفراغ من العمل. متى كان الشك فعليا؟ صار. فإن مقتضى قاعدة الفراغ صحة صلاته لحدوث الشك بعد الفراغ من العمل، وعدم وجود الشك قبله، قبل ماذا؟ قبل الفراغ. ما موجود. ولا نقول بجريان استصحاب الحدث إلى حين الصلاة. ليش أخي؟ إحنا ماذا اشترطنا؟ فعلية الشك. ومتى حصلت فعلية الشك أو متى كانت فعلية الشك؟ بعد الفراغ من الصلاة. فإن مقتضى قاعدة الفراغ صحة صلاته لحدوث الشك بعد الفراغ من العمل وعدم وجود الشك قبله، يعني قبل الفراغ من العمل. ولا نقول بجريان استصحاب الحدث إلى حين الصلاة. لماذا؟ لعدم فعلية الشك إلا بعد الصلاة. في هذه الحالة قعدت الفراغ تكون حاكمة. وأما الاستصحاب الجاري بعد الصلاة فهو محكوم لقاعدة الفراغ، فتكون قاعدة الفراغ الحاكمة. واضح؟ يقول: وأما لو قلنا بجريان الاستصحاب مع الشك التقديري، يعني يكفي ماذا؟ الشك التقديري، وكان يقدر فيه، لما عنده شدي فوق الدال حطها، وكان يقدر فيه الشك في الحدث لو شفت هذا، لو أنه التفت قبل الصلاة، صار. فإن المصلي حينئذ يكون بمنزلة من دخل في الصلاة وهو غير متطهر يقينا، فلا تصح صلاته وإن كان غافلا حين الصلاة، وصلية حتى لو كان غافلا حين الصلاة. طيب قاعدة الفراغ، قل بعد ما بتصححها قاعدة الفراغ. قاعدة الفراغ تقدم معنا متى تكون حاكمتان؟ ولا تصححها قاعدة الفراغ لأنها لا تكون حاكمة على الاستصحاب الجاري قبل الدخول في الصلاة. ضيفوا العبارة: والفرض كفاية الشك التقديري. والفرض كفاية الشك التقديري. إلى هنا واضح؟ هذا تمام الكلام في مقومات الاستصحاب. الآن الكلام في معنى حجية الاستصحاب. معنى حجية الاستصحاب يقول رحمه الله تعالى من جملة المناقشات في تعريف الاستصحاب المتقدم. ما هو هذا التعريف الذي تقدم؟ يقول: وهو إبقاء ما كان ونحوه. من جملة المناقشات في تعريف الاستصحاب المتقدم ما قاله بعضهم: إنه لا شك في صحة توصيف الاستصحاب بالحجية، مع أنه لو أريد منه ما يؤدي معنى الإبقاء، إن أردنا من الاستصحاب، لو أريد منه من الاستصحاب ما يؤدي معنى الإبقاء لا يصح وصفه بالحجة. ليش؟ انت شو بدك؟ الإبقاء العملي المنسوب إلى المكلف. لأنه إن أريد منه الإبقاء العملي المنسوب إلى المكلف فواضح عدم صحة توصيفه بالحجة. لماذا؟ يقول: لأنه يعني، لأنه ماذا؟ لأنه ماذا؟
الحال عملي.
ضمير الشأن، لأن الشأن، لأنه ليس الإبقاء العملي فوق الإبقاء العملي، يعني عمل المتشرع المكلف، لأنه ليس الإبقاء العملي عمل المتشرع يصح أن يكون دليلا على شيء وحجة فيه. هذا لو أردنا ماذا أردنا من الاستصحاب الإبقاء العملي المنسوب إلى المكلف، يقول لأنه ليس الإبقاء العملي يصح أن يكون دليلا على شيء وحجة فيه، فوق هذه العبارة اكتبوا، لا على حكم شرعي ولا على غيره، لا على حكم شرعي ولا على غيره. وهذا واضح. طيب لو أردنا من الاستصحاب الإلزام الشرعي شو هو؟ الحكم، مش هيك؟ وإن أريد منه الإلزام الشرعي، كثير مليح صح، بس هذا الإلزام الشرعي هو دليل ولا مدلول الدليل؟ هذا مدلول الدليل. شو مدلول الدليل؟ حجة. الدليل هو الحجة، أما مدلول الدليل حجة. خبر الواحد قام مثلا على ماذا؟ على حرمة شيء ما، أو على وجوب أمر ما. هذا الوجوب أو الحرمة من الأحكام التكليفية، هذا الوجوب أو الحرمة ماذا؟ مدلول الدليل. الدليل والحجة هو مين؟ أحسن، خبر الواحد، وهكذا واضح ما نحن فيه. كذلك يقول وإن أريد منه الإلزام الشرعي فإنه مدلول الدليل، لا أنه دليل على نفسه وحج على نفسه. وكيف يكون دليلا على نفسه وحجة على نفسه؟ فهو من هذه الجهة شأنه، شأن الاستصحاب، شأن الأحكام من هذه الجهة. شو يعني من هذه الجهة يا إخوان؟ إن أريد منه الإلزام الشرعي فهو من هذه الجهة شأنه شأن الأحكام التكليفية المدلولة للأدلة. من إنها الأدلة التي دلت على الأحكام التكليفية؟ فالأحكام التكليفية مدلولة للأدلة. من هي هذه الأدلة التي دلت على الأحكام التكليفية؟ هذا كيف نعبر عنه الحجة؟ إخوان قبل أن أكمل، كان قد تقدم معنا الكلام سابقا في أوائل، في أوائل الجزء الثالث، أوائل الجزء الثالث المبحث الثاني من مباحث المقدمة، أوائل الجزء الثالث معنى الحجة. هناك كان المصنف رحمه الله قد استعرض ماذا؟ الحجة لغتان والحجة اصطلاحا، يعني الحجة عند الأصوليين التي يعبر عنها بالحجة في باب الأدلة أو في باب الأمارات. لا أقل اكتبوا المصدر بجنب هذه الفقرة التي سنقرأها الآن. اكتبوا المصدر راجع المبحث الثاني، راجع المبحث الثاني من مباحث المقدمة بسرعة شوي تحت عنوان معنى الحجة، تحت عنوان معنى الحجة بحسب نسخة إخوان صفحة 13 و14. انتوا اكتبوا رقم الصفحة عندكم. يقول رحمه الله تعالى: قلت خلاصة أنا بعطيكم إياه، بس اكتبوا المصدر بتراجعوا بالتفصيل يعني. قلت: نستطيع حل هذه الشبهة بالرجوع إلى ما ذكرناه من معنى الإبقاء الذي هو مؤدى الاستصحاب. وهو أن المراد به القاعدة الشرعية المجعولة في مقام العمل. قلت: نستطيع حل هذه الشبهة. إذن الآن يا إخوان بدنا نشوف، بدنا نصحح توصيف الاستصحاب بالحجة، كيف نصححه؟ قلت: نستطيع حل هذه الشبهة بالرجوع إلى ما ذكرناه من معنى الإبقاء الذي هو مؤدى الاستصحاب، وهو أن المراد به القاعدة الشرعية المجعولة في مقام العمل، فليس المراد منه الإبقاء العملي المنسوب إلى المكلف، ولا الإلزام الشرعي. يقول: إذن في هذه الحالة يصح، فيصح توصيفه بالحجة، لكن توصيفه بالحجة بأي معنى؟ الحجة بالمعنى اللغوي، لا الحجة بالمعنى ماذا؟ الاصطلاحي. كان قد تقدم معنا، وكتبت المصدر وبتراجعوا المطلب بالتفصيل، كان قد تقدم معنا أن الحجة بالمعنى اللغوي ما هو؟ ما هي؟ كل شيء يصلح أن يحتج به على الغير، وما نحن في كذلك. يقول: ولكن لا بمعنى الحجة في باب الأمارات. شو يعني في باب الأمارات؟ في باب الأدلة. مين هو هذا؟ الحجة بالمعنى الأصولي، الحجة بالمعنى الأصولي، ولكن لا بمعنى الحجة في باب الأمارات، فوق الأمارات والأدلة بين هلالين، بالاصطلاح الأصولي، بالاصطلاح الأصولي. نضيف هذه العبارة لتوضيح الحجة في باب الأمارات أو باب الأدلة أو الحجة بالاصطلاح الأصولي، توضيح سريع وتفصيل ذلك كما قد تقدم يا إخوان. يقول: ولكن لا بمعنى الحجة في باب الأمارات، قلنا باب الأدلة بالاصطلاح الأصولي. بجنب هذه العبارة ضيف: وهو كل شيء، وهو كل شيء، هذا ماذا؟ الحجة في باب الأمارات. وهو كل شيء يكشف عن شيء آخر، وهو كل شيء يكشف عن شيء آخر ويحكي عنه، ويحكي عنه على وجه، على وجه يكون مثبتا له. وهو كل شيء يكشف عن شيء آخر ويحكي عنه على وجه يكون مثبتا له كخبر الواحد، على وجه يكون مثبتا له كخبر الواحد الدال على متعلقه من حرمة ووجوب ونحوهما. كتبت كخبر الواحد الدال على متعلقه من حرمة ووجوب ونحوهما، وقد قام الدليل القطعي على حجية ذلك الكاشف الحاكي، وقد قام الدليل القطعي على حجية ذلك الكاشف الحاكي، أعني خبر الواحد، أعني خبر الواحد. على كل حال، هذا خلاصة يا إخوان ما تقدم، وكل شيء يكشف عن شيء آخر ويحكي عنه على وجه يكون مثبتا له كخبر الواحد الدال على متعلقه من حرمة ووجوب ونحوهما، وقد قام الدليل القطعي على حجية ذلك الكاشف الحاكي، أعني خبر الواحد. هذا خلاصة ما تقدم هناك تحت عنوان معنى الحجة، فليراجع. إخوان، الحجة بالمعنى اللغوي كاف في توصيف ماذا؟ الاستصحاب بالحجة، كاف في توصيف الاستصحاب بالحجة، ولو يكون الحجة بالمعنى اللغوي، ما مطلوب الحجة بالمعنى الاصطلاحي. واضح، هذا خلاصة ما يريده ويرمي إليه المصنف رضوان الله تعالى عليه. يقول رحمه الله تعالى: قلت نستطيع حل هذه الشبهة بالرجوع إلى ما ذكرناه من معنى الإبقاء الذي هو مؤدى الاستصحاب، وهو أن المراد به القاعدة الشرعية المجعولة في مقام العمل، هذا المراد بالاستصحاب، فليس المراد منه الإبقاء العمل المنسوب إلى المكلف ولا الإلزام الشرعي، فيصح توصيفه بالحجة، ولكن لا بمعنى الحجة في باب الأمارات، بل بالمعنى اللغوي لها. المعنى اللغوي لها لمين؟ للحجة. شو هو؟ كل شيء يصلح أن يحتج به على الغير، كل شيء يصلح أن يحتج به على الغير، وما نحن في كذلك. هلا نشوف. يقول رحمه الله تعالى: لأنه لا معنى لكون قاعدة العمل دليلا على شيء مثبتة له، لأنه لا معنى لكون قاعدة العمل دليلا على شيء مثبتة له لهذا الشيء، من هنا لا يصح توصيفها بالحجة بالمعنى الاصطلاحي. واضح، بل هي الأمر المجعول من قبل الشارع، هي الأمر المجعول من قبل الشارع. اكتبوا فوق هذه العبارة: كالأحكام التكليفية. أحكام التكليفية مجعولة أو لا؟ إيه، هنا نفس الشيء. القاعدة ها هنا نفس الشيء، مجعولة. واضح. من هنا يا إخوان لا يصح توصيفها بالحجة لكن بالمعنى الاصطلاح، أما بالمعنى اللغوي لا مانع من ذلك. من هنا قال: بل هي نعم، بل هي الأمر المجعول من قبل الشارع كالأحكام التكليفية، فتحتاج إلى إثبات ودليل كسائر الأحكام التكليفية من هذه الجهة. إخوان، الأحكام التكليفية شو تقدم معنا؟ مدلول الدليل. شيء الدليل واضح. ما قام على الأحكام التكليفية هو الدليل. أحكام التكليفية مدلول الدليل. الدليل هو الحجة. واضح. ضيفوا العبارة عندكم بعد قوله من هذه الجهة. عرفتوا وين؟ فتحتاج إلى إثبات ودليل كسائر الأحكام التكليفية من هذه الجهة. بعد الجهة اكتبوا فإنها، يعني الأحكام التكليفية، فإنها مدلول الدليل وليست دليلا على شيء ومثبتة له. فإنها، يعني الأحكام التكليفية، مدلول الدليل وليست دليلا على شيء ومثبتة له، يعني لهذا الشيء، وليست دليلا على شيء ومثبتة له، فصل. فوجوب الصلاة مثلا، فوجوب الصلاة مثلا ليس بدليل وحجة، ليس بدليل وحجة، بل الدليل والحجة، بل الدليل والحجة هو الدال، هو الدال على الوجوب، هو الدال على الوجوب من آية أو رواية ونحوهما. واضح؟ فإذن الأحكام التكليفية هي مدلول الدليل، ليست دليلا على شيء ومثبتة له. وجوب الصلاة مثلا ليس بدليل وحجة. أخي، ها مدلول الدليل، بل الدليل والحجة هو الدال على الوجوب من آية أو رواية ونحوهما. الكل كتب العبارة. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله، يقول: ولكنه نظرا إلى أن العمل على وفقها، على وفق مين؟ القاعدة الاستصحاب. شو القاعدة؟ استصحاب. لكن هذا حطوا سطر تحت. ولكنه نظرا إلى أن العمل على وفقها عند الجهل بالواقع يكون معذرا للمكلف إذا وقع في مخالفة الواقع، كما أنه يصح الاحتجاج بها على المكلف إذا لم يعمل على وفقها فوقع في المخالفة. واضح؟ إذن يصح أن يحتج بها؟ يصح؟ بلى يصح. فيصح توصيف الاستصحاب بالحجة بالمعنى اللغوي. قل مصنف أكثر من هيك ما نحتاج لصرف مهولي. يعني احنا مش مجبرين على توصيف الاستصحاب بالحجة بالمعنى الاصطلاحي. المطلوب منا ان ماذا؟ او المطلوب منا توصيفه بالحجة ولو بالمعنى اللغوي. اكثر من هيك ما مطلوب منا. ففيش حاجة نتكلف كما تكلف بعض أساتذته ومشايخه. ليش؟ لأنه اطلقت بشو هذا بعض الأعلام؟ تمسك وتشبث بماذا؟ بالحجة بالمعنى الاصطلاحي. فكما سيأتي نشوف التأويل الذي ماذا؟ لجأ إليه بعض هؤلاء الأعلام، بعض الأعلام، هذا التأويل الذي لجأ إليه. ليش؟ لتصحيح توصيف الاستصحاب بالحجة ماذا؟ بالمعنى اللغوي. يقول رحمه الله تعالى: ولكنه نظرا إلى أن العمل على وفقها عند الجهل بالواقع يكون معذرا للمكلف إذا وقع في مخالفة الواقع، كما أنه يصح الاحتجاج بها على المكلف إذا لم يعمل على وفقها فوقع في المخالفة، صح أن توصف بكونها حجة بالمعنى اللغوي، وبهذه الجهة يصح التوصيف بالحجة سائر الأصول العملية والقواعد الفقهية المجعولة للشاك الجاهل بالواقع، فإنها كلها فإنها كلها توصف بالحجة في تعبيراتهم. لكن أي حجة؟ أي حجة؟ هذه القواعد، هذه سائر الأصول، أي حجة توصف بالحجة بالمعنى اللغوي، واضح؟ لا بالمعنى الاصطلاحي. شو المعنى الاصطلاحي الأصولي؟ يعني الحجة في باب الأدلة، الحجة في باب الأمارات. يقول: فإنها كلها توصف بالحجة في تعبيراتهم، ولا شك في أنه لا معنى لأن يراد منها الحجة في باب الأمارات. ما حكيناه في الاستصحاب يجريها هنا نفس الشيء، فيتعين أن يراد منها هذا المعنى اللغوي من الحجة. هذا المعنى اللغوي من الحجة. طيب الدليل الذي ماذا دل عليها؟ هلا أما أحد يجيبني بعد هالحكي، الدليل الذي ماذا دل عليها؟ شو قال؟ فإنها كلها توصف بالحجة في تعبيراتهم، سير الأصول العملية والقواعد الفقهية. طب الدليل الذي دل عليها يوصف بالحجة كيف؟ بالمعنى الاصطلاحي. يوصف بالحجة بالمعنى الاصطلاحي، واضح؟ لذلك ضيفوا العبارة عندكم بعد قولي: فيتعين أن يراد منها هذا المعنى اللغوي من الحجة. نعم، الدليل الدال عليها هو حجة بالمعنى الاصطلاحي الأصولي، فتنبه جيدا. نعم، الدليل الدال عليها هو حجة بالمعنى الاصطلاحي الأصولي، فتنبه جيدا. نكمل هذه الكلمة. وبهذه يقول رحمه الله، رجعنا لعبارة المصنف: وبهذه الجهة تفترق القواعد والأصول الموضوعة للشاك عن سائر الأحكام التكليفية، فإنها مين؟ إنها الأحكام التكليفية، رجع الضمير، فإنها لا يصح توصيفها بالحجة مطلقا حتى بالمعنى اللغوي، حتى بالمعنى اللغوي. طيب بجنب اللغوي اكتبوا: بل الموصوف بالحجة، مين بصير الموصوف بالحجة؟ أحسنت، بل الموصوف بالحجة هو المثبت للأحكام، بل الموصوف بالحجة هو المثبت للأحكام والدال عليها، والدال عليها فهو حجة بالمعنى الاصطلاحي كما هو واضح. بل الموصوف بالحجة هو المثبت للأحكام والدال عليها فهو حجة بالمعنى الاصطلاحي كما هو واضح. نكمل هذه العبارة، بيقول: غير أنه يجب ألا يغيب عن البال أن توصيف القواعد والأصول الموضوعة للشاك، أي شاك؟ هذا الشاك الجاهل بالواقع، للشاك الجاهل بالواقع. غير أنه يجب ألا يغيب عن البال أن توصيف القواعد والأصول الموضوعة للشاك بالحجة، التوصيف بماذا؟ بالحجة. بالحجة بمن متعلق؟ أحسن، يتوقف على ثبوت مجعوليتها من قبل الشارع بالدليل الدال عليها، فالحجة في الحقيقة هي القاعدة. طبعا هذه بعد انه تتصف بالحجة بأي معنى؟ بالمعنى اللغوي، احسنت، بالمعنى اللغوي. يقول فالحجة في الحقيقة هي القاعدة المجعولة للشاك بما أنها مجعولة من قبله، وإلا إذا لم تثبت مجعوليتها قل لا يصح أن تسمى قاعدة، لحتى تقول لي والله ماذا يصح توصيفها بالحجة أو لا، العرش ثم الناقش، واضح؟ غير أنه يجب ألا يغيب عن البال أن توصيف القواعد والأصول الموضوعة للشاك الجاهل بالواقع، للشاك بالحجة، توصيفها بالحجة يتوقف على ثبوت مجعوليتها من قبل الشارع. خذ ثبوت مجعوليتها من قبل الشارع يثبت بماذا؟ بالدليل الدال عليها. هذا الدليل الدال عليها هذا حجة بالمعنى الاصطلاحي. يقول فالحجة في الحقيقة هي القاعدة المجعولة للشاك بما أنها مجعولة من قبلي، بما أنها، التفت حطوا سطر تحت بما أنها مجعولة من قبلي، وإلا إذا لم تثبت مجعوليتها لا يصح أن تسمى قاعدة فضلا عن توصيفها بالحجة، وعليه فيكون المقوم لحجية القاعدة المجعولة للشاك أي قاعدة كانت هو الدليل الدال عليها الذي شو قال؟ الذي هو حجة بالمعنى الاصطلاحي. واضح؟ من هو المعنى الاصطلاحي؟ فصولي بيقول وإذا ثبت صحة توصيف نفس قاعدة الاستصحاب بالحجة بالمعنى اللغوي، قلنا احنا ما محتاج، يعني شو احنا مجبرين؟ يعني هناك آية أو رواية أو إجماع أو دليل عقلي يفرض علينا توصيف توصيف الاستصحاب بالحجة بالمعنى الاصطلاحي؟ ما عندنا، واضح؟ عندنا حجة بالمعنى اللغوي إلا بس نكتفي ماذا بهذا. فتوصيف الاستصحاب بالحجة بالمعنى اللغوي هذا كافي، فهو حجة بالمعنى اللغوي، وليس بحجة بالمعنى الاصطلاحي. واضح يا إخوان؟ يكفي توصيفه بالحجة ولو بالمعنى اللغوي. يقول وإذا ثبت صحة توصيف نفس قاعدة الاستصحاب بالحجة بالمعنى اللغوي لم تبقى حاجة إلى التأويل لتصحيح توصيف الاستصحاب بالحجة، كما صنع بعض مشايخنا طيب الله ثراه، إذ جعل الموصوف بالحجة فيه على اختلاف المباني أحد أمور ثلاثة. هذه أحد أمور ثلاثة، بس اكتبوا هذه العبارة، مما يصح توصيفه بالحجة ولكن لا حاجة إلى هذا التأويل. مما يصح توصيفه أحد هذه الأمور الثلاثة، مما يصح مما يصح توصيفه بالحجة ولكن لا حاجة إلى هذا التأويل. بعد ماذا؟ بعد يا إخوان، أحسنتم، وصفنا الاستصحاب بالحجة بالمعنى اللغوي، ما فيش حاجة لهذا التأويل يا إخوان. يقول وإذا ثبت صحة توصيف نفس قاعدة الاستصحاب بالحجة بالمعنى اللغوي لم تبقى حاجة إلى التأويل لتصحيح توصيف الاستصحاب بالحجة، يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.